بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. المطلب الخامس، الأراضي الموات. طبعا لا ننسى الفهرس والمطالب. نعم، أنه ذكرنا بأن كتاب الرافد هو عبارة عن مقدمة ومرحلتين وخاتمة. المقدمة انتهينا من عدها، والمرحلة الأولى اللي احنا بها لحد الآن قلنا بها ثلاث أبواب وخاتمة. الباب الأول انتهينا من عنده، تحديد رأس السنة الخمسية. بالنسبة للمقدمة تذكرون قلنا قضية متى يجب الخمس وعلى من يجب الخمس والآثار المتعلقة المرتبطة ونعم الآثار المرتبطة بالعين التي تعلق بها الخمس، من حيث البيع والشراء والإجارة والهبة وغير ذلك. هاي المقدمة. وقلنا أكو ثلاث أبواب، مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي عبارة عن أبواب ثلاثة وخاتمة. الباب الأول تحديد رأس السنة الخمسية، صاحب مهنة مو صاحب مهنة، نعم أو عدة مهن متعددة، زين. والباب الثاني اللي احنا بيه لحد الآن اللي قلنا أيضا عبارة عن فصول ثلاثة. الفصل الأول ما يجب فيه الخمس وهو كله ربح وفائدة، بخلاف المهر، بخلاف الديات الأعضاء وهكذا. الباب الثاني اللي هو نعم قلنا بثلاث فصول، الفصل الثاني عفوا، كيفية حساب قيمة المال. اللي قلنا هذا كيفية حساب قيمة المال بثلاث فصول. نحن في الفصل الثاني اللي بعشر مطالب، يعني النظر للفهرسة والمواضيعها حتى نعرف أحكامها شيء مهم جدا. فنحن في المطلب الخامس من مطالب عشرة. المطالب الأربعة اللي أخذناها البارحة وأول البارحة، أنه ما حكم الخمس بالنسبة للعين المشترات من الأرباح أو مشترات من بالقروض وتم تسديد القرض أو بعضه إذا كان العين معدل التجارة أو للاستثمار أو للمؤنة. الكلام في المطلب الخامس من المطالب العشرة في هذا الفصل، الأراضي الموات. يقول تمهيد لطيف: لا تفترق الأموال والأعيان من حيث وجوب الخمس فيها بين كونها نقودا أو عقارات أو سيارات أو بضاعة أو أراضي. زين، هنا يطرح هذا السؤال: ولماذا تعرضت لخصوص الأراضي، مع العلم أنه لا فرق بين الأراضي والعقارات والنقود وهكذا، وإنما عقدنا مطلبا مستقلا لأحكام الأراضي الموات؟ ليش ليش؟ هاي الباء سببية. باعتباري بسببي أن للأراضي الموات خصوصية. يا بشنو الخصوصية؟ أنها لا تملك ما دامت مواتاً. فإذا كانت لا تملك ما دامت مواتاً، فهذه احنا قلنا لا خمس إلا في ملك، وهذا ما مملوكة. فالأراضي الموات نتطرق لها في هذا المباحثة إن شاء الله، لأن لها خصوصية، والخصوصية أنها لا تملك ما دامت مواتا. متى تملك؟ كيف تملك؟ شنو التفاصيل؟ هو مطلبنا اليوم إن شاء الله تعالى. فلا يملكها أحد من الناس حتى لو دفع ثمنا لشرائها. إذا هم مملوكة شنو تشترى؟ هذا شراء عرفي وليس شرعي. زين، نعم إذا حجرها ثبت له حق التحجير، وإذا أحياها ملكها عند السيد الخوي عليه الرحمة وثبت له الحق فيها عند السيد السيستاني الله يحفظه. عسى شنو فرق حق التحجير عن الإحياء؟ نعم هذا يأتي إن شاء الله اليوم. وحيث إن كثيرا من الأراضي التي تباع وتشترى، يعني عرفا مو شرعا، في بعض البلدان هذه الأيام من الأراضي الموات والتي لم يتم إحياؤها، من هنا أصبح لهذا البحث أهميته. ولكي يتضح المطلب، كلامنا في المطلب الخامس، لا بد من التعرض للأمور التالية. أولا، ما الفرق بين الأراضي المحيات والأراضي الموات؟ خلنا نفتهم ونفرق، هذا مهم. إذا كانت أراضي محياة فهي مملوكة ويترتب عليها آثار الملكية، إذا ربح مهار كذا زين. أما إذا كان موات ما مملوكة، فكون ما هو المائز وما هي ضابطة أن الأرض هي موات أو محياة؟ اثنين، كيف نخرج خمس الأراضي الموات إذا هي ما مملوكة؟ شلون نخرج خمسها؟ عند التحجير، عند الإحياء، نخمص ثمن الشراء، تفصيل يأتي. الأمر الثالث، لو كانت الأرض محياة سابقا ثم ماتت، فهل تلحق بالأرض المحياة أو بالأرض الموات؟ الأمر الرابع، لو شككنا في أرض أنها محياة أو ميت أو مات أو من الموات، هذا يأتي. والخامس، لو قام المكلف بإحياء الأرض الموات فهل يجب عليه خمسها؟ السادس والأخير، لو قام المكلف بتحجير الأرض الموات فهل يجب عليه خمسها؟ الإحياء يجب عليه خمسها، وبالتحجير يجب عليه خمسها، وشنو؟ نأتي للأمر الأول، مطالب بسيطة ولكنها مهمة جدا. كثير من الناس عندما يأتون لأجل التخميس عند أرض إذا مو أكثر، وهاي الأرض لا هي محجرة ولا هي محياة وهي موات، فمن الخطأ نقول لك قد قيمته وتعال خمسها، هي ما مملوكة. نعم لو كانت محجرة أو كان محياة أكو كلام وأكو تفاصيل، فكون نطلع حتى نكون من أصحاب الخبرة في هذا المجال. الأمر الأول، الفرق بين الأراضي الإحياء والأراضي الموات. الأراضي على قسمين، المحياة هي الأراضي العامرة كالبساتين، بستان أرض عامر، بيوت، بيت يعني هاي قطعة أو أرض أو بها بناء، هاي محياة. والمصانع كذلك، قرفانات، أبنية، وحكمها حكم غيرها من سائر الأموال. يجي واحد عنده بيت وعنده عمارة وعنده نعم بعش عدة وعده بستان، هذين كلهم مملوكات. ليش؟ لأنها محيات زين. وهاي شنو حكمها؟ حكم غيرها من سائر الأموال، إن كانت مؤنة ما عليها خمس، إن كانت غير مؤنة عليها خمس وتفصيلها بعد. فتملك وتباع وتشترى وتورث ويجب فيها الخمس كغيرها. يا بالأراضي الموات شنو؟ الأراضي الموات هي الأراضي الميتة. يعني شنو ميتة؟ التي لم يتم الاستفادة منها، لا ببناء حتى تكون محياة ولا زرع حتى تكون محياة. وهذا النوع من الأراضي ما محجرة ولا مسيجة ولا مدفونة ولا محفورة ولا مبنية زين، يعني لا هي محجرة يسموه حق التحجير زين، ولا هي محياة. وهذا النوع من الأراضي تترتب عليه أحكام خاصة مهمة في البيع والشراء زين، والخمس والإرث والهبة. هسه واحدة واحدة نشوفين، لا بيع ولا شراء صحيح لأنها ما مملوكة، بس شنو البديل؟ شنو الأثر آخر يأتي؟ الخمس شنو؟ لا شنو الخمس؟ القاع، هي قاع ما مملوكة. العشية خمس يجي إرث، واحد إذا مات وعنده أراضي موات تورث؟ قطعا ما تورث، لأن لا إرث إلا في ملك. لعد هاي الأرض وين نوديها؟ رجحها لمن؟ هذا يجي إن شاء الله. والهبة أيضا لا هبة إلا في شيء مملوك، أما أن أهب شيء غير مملوك ها شنو؟ فهي أراضي لا يملكها أحد من الناس إلا أن يقوم بإحيائها. شلون يحييها؟ كأن يزرعها، طبعا إذا زرع صارت محياة، أو يبنيها أيضا يصير محياة، أو يقوم، هذا خلاص من الإحياء. عندنا مطلبين بالأرض المواد، إما بالإحياء أو بالتحجير، أو يقوم بتحجيرها. زين شنو إذا حجرتها صارت محياة؟ قال لا، ما صار محياة ولا تملك، ولكن يثبت لي من حجرها حق التحجير، يعني يكون هو أحق بها من غيره. أو يقوم بتحجيرها فيثبت له حق التحجير، هو مو مالك لأنه غير محياة. نعم له حق الأولوية على غيره ببركة تحجيرها. فإذا كان لا يملكها فكيف يبيعها وكيف يخرج خمسها؟ لأن ما يصير واحد يبيع شيء ما مملوك، وما يصير واحد يخمس شيء لا خمس لا في ملك، وكيف يتم إرثها؟ هذا كله علامة التعجب. إذا نحتاج إلى بيان وتوضيح، أمور مهمة ينبغي للمؤمنين بل نحن الطلبة من باب أولى الالتفات إليها. الأمر الثاني، إذن هسه عرفنا شنو أرض محيات أو شنو أرض موات. الأمر الثاني، كيفية إخراج خمس الأراضي الموات لو اشترى المكلف أرضا مواتا. صفحة 143. لو اشترى المكلف أرضا مواتا، عرفنا شنو أرض موات. بالهامش كاتب: كما هو الغالب هذه الأيام في شراء الأراضي في كثير من البلدان، إذ اشترى أرض كانت جزءا من الصحراء ونحو ذلك. يعني شنو؟ هي موات، من الأصل موات. لو اشترى المكلف أرضا مواتا أو حصل عليها هدية، قلنا هذا الشراء مو حقيقي، شراء مو شرعي، لأن الشراء الحقيقي والشرعي أن يكون لشيء المملوك، هذا الشراء عرفي. زين، لو اشترى المكلف أرضا مواتا أو حصل عليها هدية من أحد، أبو الأب طل ابنه أرض، قال له هاي إلك بابا هدية، هي أرض موات، هاي هدية باطلة، لأنه لا هبة ولا هدية إلا بشيء مملوك أو منحة من الدولة. زين، فهل يجب عليه إخراج خمسها مع أنه لم يملك الأرض شرعا؟ زين، فإذا ما يملك شرعا عشان يبيع ومدري كل هاي كلها أمور عرفية كما تقدم، مع أنه لم يملك الأرض شرعا كما تقدم، وكيف يخرجه إذا ما مملوك؟ شلون نخرج الخموس؟ السيد الخوئي عليه الرحمة، أكو شيء من الخلاف بينه وبين سيدنا الله حفظه، فلهذا ذكر الرأي سيد الخوئي هنا: الأرض الموات وإن كانت لا تملك شرعا إلا بإحيائها، فهي ما دامت غير محيات فهي غير مملوكة لا بالشراء العرفي ولا بالهبة ولا تخمس، إلا أن المكلف، هذا رأي سيد الخوئي عليه الرحمة، سيستان مي قبله، المكلف بملكيته لصك الأرض، يعني هاي الوثيقة زين اللي من خلالها تثبت على أنه هاي إله، زين، يملك الحق العقلائي بهذا السند وبهذه الوثيقة وبهذا الصك، زين، اللي يثبت على أنه هذا المكان المعين، زين، في هذا الاتجاه، في هذا الكذا، هاي المساحة، هذه الوثيقة تثبت الحق العقلائي للعين للأرض، المن لصاحب الصك، أن المكلف بملكيته لصك الأرض يملك الحق العقلائي. السيد السيستان الأحمر رح يجي إن شاء الله هيقول لا، ما يملك الحق العقلائي بهذا السند. المهم، وقيمة هذا الحق خارجين، يجي واحد قال السيد أخوي وعنده أرض موات وعنده صك مستند، السيد أخوي رحمة الله عليه يقول هذا يملك الحق العقلائي لهذه الأرض، وهذا الحق العقلائي يساوي قيمة العين. نعم، العين غير مملوكة إلا بالإحياء وما محيات، وقيمة هذا الحق خارجا هي نفس قيمة الأرض، فمن هنا يكون حكم الأراضي الموات حكم غيرها من سائر الأموال من جهة الخمس. يعني مو الأرض هي تخمس، الحق العقلائي الذي ثبت للمكلف بهذه الأرض من خلال الصك. يا بسيدنا السيستاني دام ظله شنو رأيه؟ قال: المكلف الذي حصل على أرض الموات بالشراء، قلنا شراء عرفي مو شرعي، أو بغيره، قلنا هبه من شخص أو دولة، سواء كانت الأرض للتجارة أو الاستثمار أو للمؤنة، لا يملك المكلف اللي حصل، لا يملك عفوا المكلف لا يملك الأرض شرعين، أخذ أرض، اشترى أرض لأجل أن يتاجر بها، يبيع ويشتري، اشترى أرض حتى يستثمرها، اشترى أرض حتى يستفيد منها للمؤنة، زين، نقول إلى الآن هذا الشراء هيك لغو، حتى لو تعادل التجارة هي ما مملوكة، فإذا ما مملوكة عادل التجارة، عادل الاستثمار، عادل الاقتناء، فهي غير مملوكة ما دامت غير محيات. نعم، وكذلك ليس لك الحق فيها من خلال الصك. نعم، قد يثبت لك الحق من خلال التحجير إذا ما محجرة، لا هي مملوكة ولا عندك حق، لا يملك الأرض شرعاً، فلذا إذا ما مملوك شرعا فلذا لا يصح بيعها. إذا ناس عرفني أن هذا الشراء والبيع والهبة كلها صورية أو غير شرعية، بل لابد أن يقصد البائع أخذ المال مقابل توقيع الوثيقة مثلا ولا يقصد البيع، فالطريقة شرعية وحيلة شرعية حتى شي يسوي، نعم، يكون له حق في هذا المجال، طبعا الحق مو بالعين، حتى يكون البيع صحيح أو المعاملة صحيحة، ما تصير على العين، يصير في أعطيه مبلغ من المال في قبال يوقع لي على ورقة، هو يتوقع على الورقة هذا في قبال مال، هذا حتى مو بيع هذا. فهذا الشيء يقول فلا يصح بيعه بل لابد. شنو هاي ليش لابد؟ هذا دفع إشكال مقدر. إذا الشراء مو صحيح ذاك شو راح يأخذ الفلوس؟ هسه افتهمنا القاع ما صير ملكي، بس ذاك شو راح يأخذ الفلوس من أنا أعطي 50 مليون على قاع موات؟ يقول لابد أن يقصد البائع أخذ المال مقابل توقيع الوثيقة مثلا، ولا يقصد البيع حتى تكون المعاملة صحيحة ويأخذ الثمن. المهم، ولكونه لم يملك الأرض فلا يجب عليه الخمس، لأنه لا خمسة إلا في ملك في نفس الأرض. نعم هذا استثناء إذا كان المبلغ الذي دفعه، هسا عرفنا الأرض ما تخمس ليش؟ لأن ما مملوكة. لعشين اللي يخمس؟ قال نعم إذا كان المبلغ الذي دفعه في سبيل الحصول على الأرض غير مخمس، هذا من يعطي الدولة توزع الأراضي وهي أراضي موات، زين هذا الموظف ما يحصل عليه إلا يسوي معاملة ويودي ويجيب ويعطي تكلفة مليون، يقول هذا المليون زين أو لا إجي يشتري شراء عرفي من قول شرعي لأنه غير مملوك الأرض من الدلال من ابن عمه وراح ورد ووقع وجيب وسوى مستند، زين نقول هذا في المال اللي بذله واللي أنفقه واللي أتلفه في مقابل الحصول على الأرض، هذا المال إذا كان من أرباح السنة زين فبالتالي هذا مال غير مخمس، أتلفه لغير مؤنة لأن هذا غير مملوك، حتى نقول مؤنة أو غير مؤنة، ما غير مؤنة فهذا يخمس. لهذا من يجون يأتي المؤمنون لأجل التخميس عند أرض موات قيمتها 300 مليون، نقول له ما علي خمس، قال له شنو؟ نقول له شلون حصلتها؟ قال حصلتها من الدولة وبذلت 3 ملايين أربعة يلا حصلتها، نقول له تخمس بذلت 3 ملايين. نعم هاي 3 ملايين إذا كانت من مال مخمس أو مهر، بعد هذا بكيفه مهر أو مال مخمس خليه يروح يشمر بالشط ما علي خمس. نعم إذا كان المبلغ الذي دفعه في سبيل الحصول على الأرض غير مخمس فيجب عليه إخراج خمسه إخراج، فيجب عليه إخراج خمسه. ليش؟ ليش؟ لأنه صرف هذا المبلغ في غير مؤنته باعتبار الأرض غير مملوكة. وأما إذا لم يدفع المكلف شيئا يعني كما لو وهب الأب لابنه أرض موات ما دفع شيء، كما لو كانت الأرض هدية من أحد أو منحة من الدولة، منحة من الدولة وما بذل شيء، فلا يجب عليه الخمس لا بالأرض غير مملوكة ولا بشيء آخر. شنو الشيء الآخر؟ هو ما دفع شيء عمود يحصل على الأرض. زين نعم هذا استثناء. هسه سوينا قلنا الأرض غير مملوكة لا بالشراء ولا بالهبة ما دامت غير مبنية وما غير غير محيات وغير محجرة حتى يثبت حق التحجير، زين لا هذا ولا هذا، فقلنا الأرض ما تخمس. يا يعني بشنو يخمس؟ المال، المال الذي بذل لأجل حصول هاي الأرض، يا مال المال اللي اللي هو من أرباح نفس السنة. نقول حتى في هذه الصورة أكو استثناء، أن هذا المال اللي بذله لأجل الحصول على الأرض مو قلنا يخمس إذا كان ينطبق عليه البناء التدريجي اللي قلنا راح يجي إن شاء الله مفصلين. إذا ينطبق عليه البناء التدريجي فما بذله من هذا المال لأجل الحصول على هاي الأرض أيضا لا يخمس. نعم إذا كان إعداد الأرض للمستقبل من مؤنته كإعداد أرض بناء بيت للسكن، بحيث إذا هاي ضابطة البناء التدريجي، بحيث إذا لم يحصلها من الآن يعد مقصرا في حق عائلته وكسرا لشأنه، زين فحينئذ لا يجب عليه الخمس فيما دفع من أرباح سنته لأجل الحصول عليها. إذن الآن انتهينا من أمرين، الأمر الأول معنى الأرض الموات وفرق عن المحيات، اثنين أنها تخمس إن قلنا إذا ما محيات وغير محجرة ليه ما يتعلق بها الخمس لأنها غير مملوكة وليس فيها حق. نعم سيدي أخوي رحمة الله عليه قال أن السند والوثيقة نعم يثبت له الحق العقلائي وهو يساوي قيمة العين، أما سيدي ستان قال لا ما يثبت حق العين إلا بالتحجير أو الأحياء، ماكو تحجير ماكو أحياء إذن غير مملوك إذن ما يخمس. لعشين يخمس إذا كان هناك مال تم دفعه لأجل الحصول على هذه الأرض وكانت هاي الأموال من الأموال اللي أرباح، هاي تخمس الأموال. نعم حتى هاي الأموال في بعض الأحيان لا تخمس إذا انطبق عليه البناء التدريجي. الأمر الثالث، هذا هم سؤال لطيف، واحد عنده أرض موات وأحياها، بعد شنو؟ خلص بعد صارت محيات. إذا كانت محيات، سيأتي الكلام عنه أن السيد أخوي يرى أنها صارت مملوكة عينا. السيد استاذ الله حفظه قال لا، المحيات تبقى ملكا للإمام ولا يملكه أحد. نعم، يثبت له الحق، وهذا الحق يساوق ويساوي يعني قيمة العين. هاي مسألة خلافية من الأساس، أن الأراضي الموات زين، الأراضي هاي الأصلية مال العراق غير العراق والخراجية وكذا، هاي كلها ملك للإمام، فهل يملكها المكلف بالإحياء أو غير ذلك؟ سيدي أخوي يقول نعم يملك العين. زين، السيد ستان الله حفظه قال ما يملك العين، له حق. هسه هذا بيت أنا قاعد بيه، السيد ستان الله حفظه يقول وبيتكم وبيت الاخوه خب ومشتري وملكي على اساس، لكن بالواقع سيستان الله حفظه يقول هذا مو ملك، هذا ملك الامام، انت تملك الحق وهذا الحق يساوي قيمه العين. زين، نعم، نجي هذا السؤال الثالث، واحد عنده ارض موات واحياها، خلينا نقول مالكي على رئيس اخوي او له حق فيها اللي هو بقوه الملكيه، ثم ماتت، ترك 20 سنة 30 سنة ماتت، فشنو الآن؟ سابقا كانت محيات ثم ماتت، فهل يترتب عليه آثار الأراضي الموات بحيث لا تخمس لا تباع لا تشترى إلا بالإحياء إلا بالتحجير أو لا؟ شنو الجواب؟ السيد الله حفظه والسيد أخوي عليه الرحمة كلاهما يقولان أن الأرض الموات إذا صارت محيات ثم ماتت تترتب عليه آثار الأراضي المحيات، يعني الموات إذا تم إحياؤها بعد لا ينطبق عليها آثار الموات حتى لو ماتت بعد ذلك. لو كانت الأرض محيات سابقا ثم ماتت كما لو كانت مزرعة، مزرعة بعد شنو؟ محيات صارت وأهملت حتى ماتت، فهل تلحق بالأرض المحيات أم بالأرض الموات؟ كلا السيدين الأراضي التي كانت محيات سابقا كالمزارع وغيرها ثم ماتت يجري عليها حكم الأراضي المحيات. يا بحس الموات فعلا، نقول لا، الموات اللي نقصد بها ما يترتب عليها الآثار ولا تملك هي الموات بالأصل، أما الموات بالعارض يعني كانت سابقا المحيات فهي بحكم المحيات مملوكة، مملوكة الحق، تورث تهدى تباع تشترى تخمس وهكذا، فحكمها حكم غيرها. يعني شنو؟ يجري عليها حكم الأراضي المحيات فحكمها حكم غيرها من الأموال، فتباع وتشترى وتورث ويجب إخراج خمسها. هذا الأمر الثالث، لأن هذا مهم جدا. الأمر الرابع، واحد عنده أرض بس يشك هاي محياتي وموات، خب شوفه بعينك. قال هي مو شوفه بعيني، هسه لو مثلا قضية مبنية أقول محيات فعلا، زين ما مبنية كل شيء ما بيها لا مزروعة أقول موات، لا مو شرط، قد يكون محيات سابقا وماتت قبل فترة فقلنا هي حكم حكم المحيات، فهنا يأتي منشأ الشك، أرض موات حاليا فعلا، فهذا موات احتمال كانت محيات سابقا فيها شك، فإذا كانت محيات سابقا قلنا إذا ماتت بعد ذلك تبقى بحكم المحيات، تباع تشترى تخمس. لو كانت الأرض موات حاليا، ليش حاليا؟ حتى نريد نعرف اللي احتمال انها كانت محيات سابقا فيترتب عليه اثار اراضي المحيات، وشككنا انها كانت محيات سابقا ام لا. كلا السيدين يقولان قضيه استصحاب، هو ما ذاك الاستصحاب بس هو هذا المستند مالتهم، اذا شككنا في ارض انها كانت محيات سابقا ام لا، الاصل عدم الاحياء، زين الاصل عدم الاحياء، زين فإذا الأصل عدم الإحياء فنستصعب شنو؟ عدم الإحياء، فهي موات. إذا شككنا في أرض أنها محيات سابقا أم لا نجري عليها أحكام الأراضي الموات للاستصحاب، لأن الإحياء أمر وجودي زين ويحتاج إلى إثبات، أما الأمر العدمي ما يحتاج إثبات، والأصل العدم عدم الإحياء. الأمر الخامس، هنا يبدي مطلب المهم أكثر بعد، أن هاي الأرض الموات لو تم إحياؤها ماذا يترتب على ذلك؟ لو قام المكلف بإحياء الأرض، الأمر الخامس إحياء الأراضي الموات أو الأرض الموات، صفحة 145. لو قام المكلف بإحياء الأرض الموات فهل يجب عليه إخراج خمسها؟ السيد الخوي عليه الرحمة يقول: إذا كان يملك وثيقة للأرض، قبل شوي ذكرنا صك الملكية، إما بالشراء، الشراء العرفي يسوي له صك ملك صك أو مستند، أو بالإهداء سوى له قال هاي مستند على أنه أني أهدي هذا هدية لابني أو الأخوية، هذا الصك وهذا المستند. السيد الخوي شو يقول؟ يقول هذا يثبت له الحق، قريناها قبل صفحة، وهذا الحق يساوي قيمة العين. زين شنو النتيجة؟ قال ويترتب على ذلك إذا عنده صك أو مستند ويثبت للحق والحق يساوي عين، هسه وراها أحياها حجرها، هذا لغو يا بليش، لأنه شنو فات الإحياء؟ أن تخمس العين. زين احنا بدنا نخمس شنو؟ نخمس قيمة العين ببركة ثبوت الحق لمن؟ للمكلف بسبب هذا الصك. يقول: فقد ذكرنا في الأمر الثاني بأن الأراضي الموات حكمها حكم سائر الأموال من جهة الخمس. زين يا الأراضي الموات اللي بها صك، وقد تقدم بيانه، فالإحياء وإن أوجب له ملكية الأرض على رأي سيد الخوي رحمة الله عليه شرعا، إلا أنه لن يؤثر شيئا إضافيا من جهة الخمس غير ما أثبته امتلاك صك الملكية. لما كان صك الملكية يثبت لحق بالعين، ما يملك العين بس يثبت لحق بالعين، وهذا الحق بالعين يساوق ويساوي قيمة العين. بعد ذلك أنا أملك العين بالبناء زين وبالإحياء، شنو الفائدة من عندها؟ ماكو فائدة من هذه الجهة، فبعد ماكو تخميس. نعم. وأما إن لم يكن عنده وثيقة لا مال بيع ولا مال شراء، بالتالي ما عنده حق، فشنو اللي يخمسه؟ ما يخمس شيء، لا عنده حق والأرض ما ممحيات. لو تم إحياءها تأتي هنا الثمرة، تثبت حقه العقلائي، إذا ما عنده وثيقة تثبت حقه العقلائي في الأرض، كأن ذهب للصحراء فأحيا أرضا، هنا هذا الإحياء له ثمرة، يثبت ملكية العين أولا وعليه الخمس ثانيا، فيملكها ويجب فيها الخمس. هذا رئيسي لأخوي. نجي الرئيسي الثاني الله حفظه: لو قام المكلف بإحياء الأراضي الموات بالبناء أو الزراعة كان أحق بها من غيره. شوف هاي أول فرق بينه وبين سيد أخوي، يقول هذا إحياء بس ما يملك، هذا الإحياء السيد أخوي رحمة الله عليه عند الإحياء يملك، بينما سيس الثاني الإحياء لا يملك بل يثبت حق بالأرض زين على غيره، فليس هناك مأذونية وحق شرعي للغير أن يأتي ويستخدم ويتصرف في الأرض اللي آني بنيتها، مو من جهة أنها مالك لي أنا ما مملوك، من جهة ثبوت الحق اللي قال كان حق بها من غيري. هذا أول فرق من أن الإحياء للأراضي الموات لا يثبت الملكية للمكلف على رئيس السيستاني الله يحفظه، بخلاف السيد أخوي يقول لا يثبت له ملكية. زين هذا الفرق الأول. زين الفرق الأمر الآخر، إذا ثبت لحق والعين ما مالكه، نقول هذا الحق يساوق ويساوي قيمة العين، ويترتب على هذا الحق الآثار المترتبة على ملكية الأرض. ليش؟ لأن ما دام هذا الحق اللي ثبت لي بالإحياء، صح أنا ما مالك العين على رئيس السيستان الحفظة، بس ثبت لي الحق بها، وهذا الحق يساوي قيمة العين، فيجب عليه تخميسها في سنة الإحياء. طبعا احنا تخميسها من باب شنو؟ من باب المسامحة، تخميس الأرض، تخميسها يعني تخميس الحق زين بقيمتها الفعلية. نعم. لو كان قد أخرج خمس قيمة الشراء أو اشتراها من مال مخمس، هسه هو الرجال أحياها زين هذا المكلف اللي خليسي الثاني، فصار مالكا للحق اللي يساوي قيمة العين، قيمة العين 50 مليون، خمسة جهد 10 ملايين، نقول له لا 15 ملايين كلها. قال ليش؟ قلنا نقول له جهد ذبيت أموال عليها، قال ذبيت مليون، قلنا له هاي المليون مخمسة، قال نعم مخمسة، أو قال هذا المليون ما مخمس بس أنا خمسته، لأن أنت قلتوا هذا يعتبر صرف لغير المؤنة وخمسته، إذا كان من أموال مخمسة أو أموال خمسها، لما نخمس 50 مليون اللي خمسة 10 ملايين، نطلع المقدار اللي خمسناه اللي في مقابل الحصول على اليمن على هذا الأرض. نعم. لو كان قد أخرج خمسة قيمة الشراء، باعتبار اشتراها مثلا ب 20 مليون، ومن حجرها عفوا ومن بناها من احياءها صارت بعد يكون يدور مدار العين او قيمه العين، اللي نقدر نثبت عليها الحق ويساوي قيمه العين. زين نستثني 30 مليون اللي مخمسها من ال50 ونخمس الباقي. نعم لو كان قد اخرج خمس قيمه الشراء او اشتراها من مال مخمس او لا خمس فيه كالمهر، استثنى ذلك المبلغ الذي صرف لاجل الحصول عليها واخرج خمس الزائد من قيمتها. لان هذا بعد لا يصدق ربح الا بعد استثناء ما دفعه من مال مخمس او من مال خمسه. نعم هذا هو الامر الخامس. عرفنا انه بالاحياء عند السيد الخوي قد يكون له أثر إذا لم يكن له صك، فصارت مملوكة فتخمس. أما لو كان عند الصك في الإحياء لا أثر له عند السيد الخوي، وعرفنا النكتة. أما السيد الثاني لحظة أصلا ما ذكر مستند وصك وهاي سوالف، قال كلها ما تفيد، اللي يفيدني الإحياء. إذا ماكو إحياء ما مملوكة، إذا صار إحياء ما نقول مملوكة، نقول ثبوت الحق له، وهذا الحق ثابت يساوي قيمة العين، فكوني خمس قيمة العين. زين قيمة العين خمسها كلها، قال يستثني المال الذي دفعه من جهة الشراء، المال المخمس، المهر، وهكذا. الأمر السادس، الأمر السادس كان الخامس بالإحياء. قلنا شنو إحياء؟ بالزريع، بالبناء. أما الأمر السادس يرتبط بالتحجير. التحجير غير البناء، يسيج يدفن، هذا اللي راح نذكره بالمطلب اللي بعده، انه متى يصدق التحجير راح نذكر المطلب بعده. اذا تم تحجير الارض فهل يختلف عن الاحياء؟ يقول لو قام المكلف بتحجير الارض، يجينا الناس يتخمسون، عنده قاع مشتريها موات ولا بانيها ولا محجرها، او عنده قاع محجرها، او عنده قاع بانيها، ترى كل واحده تختلف عن الثانيه بالاحكام. هاي شلون نعرفه؟ من خلال هذه المطالب والمباحثه والمراجعه. فيقول لو قام المكلف بتحجير الارض الموات فهل يجب عليه اخراج خمسها؟ السيد الخوي رحمه الله عليه يقول انا اتقدم عند الكلام، ما دام عندي صك، المكلف عنده صك وعنده وثيقه، فقد ملك، فقد صار له حق، وهذا يساوي قيمه العين. فبعد ذلك احياها، حجرها، لغو ما يفيد، يعني قصدي ما بثمره، لانه حتى لو ما حجره وحتى لو ما احياها سيخمس الحق الذي ثبت له ببركه الصك وببركه الوثيقه، وهو يساوي قيمه العين. فبعد ذلك حجرها، احياها، ما لها ثمره ولا اثر من جهه التخميس. نعم نفس ما الاحياء، اذا ما حجرها عفوا، ما عنده صك وما عنده وثيقه ثم حجرها، يثبت له حق التحجير ويخمس قيمة هذا الحق. نفس الكلام مع الإحياء، بالذاك الإحياء يملك هذا التحجير يثبت له حق. إذا كان يملك وثيقة الأرض إما بالشراء أو الإهداء، فقد ذكرنا في الأمر الثاني بأن الأراضي الموات حكمها حكم سائر الأموال من جهة الخمس، وقد تقدم بيانه. فالتحجير وإن أثبت له حق الأولوية في الإحياء، هو شنو التحجير؟ يثبت له حق الأولوية في الإحياء على غيره، وهذا مذكور في الرسائل العملية في باب الإحياء والحقوق زين وحق التحجير بالخصوص، إلا أنه لن يؤثر شيئا إضافيا من جهة الخمس غير ما أثبته امتلاك صك الملكية. إذن حق التحجير لغو مطلقا؟ قال لا، مثل ما تقدم الإحياء، إذا ما عنده صك له أثرون، وأما إن لم يكن عنده وثيقة صك الملكية تثبت حقه العقلاء في الأرض، كأن ذهب للصحراء فحجر أرضا، هنا راح يصير إلى الثمرة، فحجر أرضا مواطن فيثبت له حق التحجير، وهنا هذا الحق التحجير صار بأثر. شنو الأثر؟ يخمس هذا الحق زين، لأنه كان ما عنده صيك وما عنده وثيقة ويجب فيه خمس. السيد الثاني لحظة شو يقول؟ قال أنا المبناي بأن الوثيقة والمستند لا توكل ولا تشرب، لا أثر لها التحجير عفوا الوثيقة. تحجير الأرض يقول الموات يثبت للمكلف حق الأولوية في الأحياء، وهذا الحق له قيمة ويقابل بالمال. إيه يقول لك ما دام حجرتها خلينا نعطيك مبلغ من المال واعطني اذنا بالاحياء زين، لان انت لك حق الاحياء ما دام انت حجرتها، فيجب اخراج خمسه، اخراج خمسه. نعم لو كان قد اخرج خمس قيمه الشراء او اشتراها من مال مخمس او لا خمس فيه، استثنى ذلك المبلغ واخرج خمس الزائد. زين، هذا أيضا نفس فكرة الإحياء. وهنا يطرح هذا السؤال من متممات الأمر السادس: بماذا يتحقق التحجير؟ هسه البناء عرفناه، الإحياء عفوا، الإحياء بالبناء بالزريع، أما التحجير شلون؟ قال: يتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الإحياء. شنو اللي يدل على إرادة الإحياء؟ بس يباوع لها؟ لا، يجي يقلمها فاتحة ما فيها، ما ماكو شيء يدل على الإحياء. زين، يجوا قعدوا وشربوا شاي يم القطعة وراحها، هذا إن كلهن لا تدل على إرادة الإحياء. لا، شنو الذي يدل على إرادة الإحياء؟ يسيجها، يدفنها. فقال: كوضع أحجار أو جمع تراب أو حفر أساس أو وضع خشب أو شبك حولها. زين، فهذا كله يدل على إرادة الإحياء. زين، فهذا يسموه حق التحجير. أما إذا بناها، بعد إذا بناها صارت محياة، إذا زرعها صارت محياة. نعم، جيد. الأمر السابع والأخير: مسائل متعلقة بأحكام الأراضي الموات، ولكن هذه المسائل مختصة لمن يقلد السيد الإمام السيستاني دام ظله، وغير مرتبطة لمن يقلد السيد الإمام الخوي قدس سره، عفوا، حفظه الله سيستاني دام ظله. هل يجب الخمس؟ سؤال الأول. إذن هاي الأسئلة، الأمر السابع مرتبط بالأسئلة المرتبطة بمقلدي سيستاني الله حفظه. السؤال الأول، أنا أقول الأول ما كاتب أول: هل يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية؟ هذا السؤال مرتبط قلنا بمن؟ بمقلدي السيد. هل يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية للأراضي الموات لو كانت معدل التجارة؟ السيد الله حفظه يقول: لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية. هسه هذا عدي السيد اخوي عليه الرحمة، لأنه بصك يملك، زين، بينما سيستان الله حفظه قال ما مملوك، فمن معدل التجارة للاستثمار للمؤنة، احنا بعد ما نقدر ننظر للعين، العين ما لها اثر. فلهذا صارت هاي اسئله توجه: ارض الموات معدل التجاره، تجاوزها معدل التجاره، هي ما مملوكه. فهنا تطرح هذه الاسئله: هل يجب الخمس في ارتفاع القيمه السوقيه للارض الموات لو كانت معدل التجاره؟ السيد السيستاني دام ظله: لا يجب الخمس في ارتفاع القيمه السوقيه. يا بليش مو معدل التجاره؟ واللي عد تجارة الباحة ذكرنا وأكثر من مرة أن ارتفاع القيمة يعد من الأرباح ويجب التخميس، نقول هذا للمملوك، أما أراضي موات ما مملوكة، وإذا عدت التجارة ما مملوكة. هذا اللي ذكرناه بالبداية: لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية للأرض الموات حتى لو كانت معدة للتجارة. يكتبون قدامه: ما دامت موات، حتى واحد ما يغفل. زين، لو اشترى المكلف أرضا مواتا بأرباح سنته وعند رأس السنة الخمسية انخفضت قيمتها، قيمة من؟ قيمة الأرض الموات إلى النصف، فهل يخرج خمس القيمة الفعلية أم قيمة الشراء؟ يقول سيد الله حفظه: لو انخفضت قيمة الأرض الموات عن قيمة الشراء وجب على المكلف أن يخرج خمس قيمة الشراء. ليش؟ يقول احنا شنو نشغل بالعين؟ العين ارتفعت قيمتها انخفضت قيمتها، نحن لا ننظر للعين لأن غير مملوكة، نحن ننظر للمال الذي دفع لأجل الحصول على الأرض. إيش قد دفعت؟ مليون؟ 5 مليون إذا كان من أرباح غير مخمسة. أما الأرض صعدت نزلت أنظر لها أنقص القيمة، هذا ما يجي، لأن ذاك وين؟ بالشيء المملوك. نعم، فلهذا قال: واجب على المكلف أن يخرج خمس قيمة الشراء ولا يلحظ قيمتها الأرض الموات الفعلية. ليش؟ لأنه إنما يجب إخراج خمس ذلك المبلغ قيمة الشراء باعتبار كونه مصروفا في غير المؤنة. أشتري شيء غير مملوك، هذا صرف في غير المؤنة. فالنكتة العلمية أنه يخمس المال الذي دفع لأنه دفعه لغير المؤنة، بس قلنا هذا إذا كان من 4 سنة، أما إذا كان من مال مخمس أصلا كيف خليش مرن بالشرط. وأما العين ارتفعت قيمتها انخفضت قيمتها حافظت على قيمتها، لا أثر لذلك. زين، السؤال الثالث هذا لطيف جدا، حاصل هذا السؤال يقول: لو اقترض المكلف 1,000,000 ريال كل زين. شوف السؤال اللي قبله، لا اشترى بأمواله، وقلنا هذا المال اللي اشترت به هذا يخمس لأن صرفته في غير المؤنة. أما إذا اشترى بدين، اشترى أرض مواتم 1,000,000، خلينا نقول 5 ملايين دينار عراقي، كلمنا بالريال، لو اقترض المكلف 5 ملايين دينار عراقي واشترى بها أرضا مواتا لمؤنته المستقبلية أو للتجارة أو للاستثمار، قلنا هذا كله لغو لأنها ما مملوكة. وإذا اشترى الاستثمار، هو الداين 5 ملايين واشترى أرض موات، نيته يبيع ويشتري بهين، نيته يستثمرها، نيته مؤنة، ما يجي هذا الكلام كله، ما يجي، ما يفيد هذا لأن أرض غير مملوكة. لكن محل السؤال شنو؟ أنه بعد سنة أو أشهر أو مدة بدأ يسدد القرض، مو أنا الداينيت 5 ملايين من أخويا من أبويا من صديقي واشتريت أرض موات، ولا زالت الأرض موات إلى أن تم تسديد المال المقترض. فهنا شخميس، هذا سؤال وجيه. يجي واحد يسألك يقول لك: عمي عندي أرض موات بس أنا ترى اشتريت بخمس ملايين قرض وبعدين سددت القرض ولا زالت أرض موات. الجواب: لا يجب عليه شيء. عجيب، شلون لا ما يخمس شيء؟ لا الخمس ملايين داينها ولا اللي سددها ولا الأرض. نعم، أولا لأن الأرض غير مملوكة ولا خمسة إلا في ملك، وفرضنا أنها لم إلى الآن غير محياة فغير مملوكة. اثنين، ما يخمس المال اللي دفعه سدد القرض. نعم، لأن تسديد الديون والقروض من المؤنة ما دام لم يكن له بديل مملوك. هنا ماكو بديل مملوك وهي الأرض الموات، فهنا لا يجب عليه التخميس لا الخمس ملايين اللي سددها لأن تسديد الدين من المؤنة ولا الأرض لأن الأرض غير مملوكة. فالطريقة حلوة هاي، واحد يتخلص من الخمس ممكن ما يشتري من أرباح السنة، حتى بالتالي خمس أرباح السنة يشتري يداين أو يشتري أرض موات وبعدين يسدد هذا اللي داينه تسديد الدين من المؤنة، بالتالي ما عليه خمس اللي سدده والأرض غير مملوكة. لو اقترض المكلف 1,000,000 ريال، نرجع للمليون ريال هو مثلا، واشترى بها أرضا موات لمؤنته المستقبلية أو للتجارة أو للاستثمار ولم يقم بإحيائها ببناء وغيره، ثم بعد ذلك سدد القرض من أرباح سنته، زين، لأن لو من أرباح سنة سابقة وما مخمسه لا نقول هذا ليش تخمسين، أما من أرباح سنته تسديد الديون من أرباح السنة من المؤنة ما دام لم يكن له بديل أو له بديل غير مملوك أو له بديل مملوك ومؤنة، هذا كله يجي إن شاء الله. فهل يجب عليه إخراج خمس ما تسدد من القرض؟ الجواب: لا يجب عليه الخمس مطلقا، لا في الأرض لأن الأرض لا يملكها لا زالت موات، ولا فيما سدد به القرض. هاي ليش؟ شوف النقطة، لأن سداد الدين أثناء سنة الربح من مؤنة السنة، المفروض يكتب ما دام الدين والقرض ليس له بديل أو له بديل وتلفه أو له بديل غير مملوك أو له بديل ومؤنة، في هاي الصور الأربعة كلها يعتبر من المؤنة. نعم، فلهذا قال: وبعد سداد الدين لم يحصل له ملك جديد كي يجب فيه الخمس. السؤال الآخر والأخير: لو كان عند المكلف أرض موات وشك هل حصل عليها بالشراء أو هدية من أحد أو منحة من الدولة، فهل يجب عليه التخميس؟ الجواب: لا يجب عليه أن يخرج خمسها. ليش؟ لأن الأصل أنا ما دافع شيء، فشنو اللي يخمسه؟ أنا محصلة من الدولة، محصلة من واحد مشتريها، الأصل العدم، فأنا الأصل عدم دفع شيء فلا يجب التخميس. يبقى أسئلة تطبيقية، سؤال واحد اثنين ثلاثة، أو هو هذا سؤالين بس، هنا سؤالين بثلاث فروع أربعة لطيفات. نقرأ بس السؤال الأخير ثاني، يعني ما به النكات هواية، حاولوا تقروهن رجاء لأنها مهمة، هم باب التطبيق والتقوية، وإذا عندكم سؤال نكون بخدمتكم. فقط السؤال الأخير نقرأ: هل وهذا ابتلائي هواي يسألوا عنه، انه ورثه وهذا الميت عنده ارض موات والزوجه تريد من عندها من هاي القاع، تقول باعتبار انها ما مملوكه الى حق، فشلون جيبها ردها الى اولاد شلون؟ زين هي ما مملوكه شلون تورث للورثه؟ فهاي شنو المشاكل هاي شلون تنحل؟ عنده ارض قيمتها مليار، اراضي قيمتها ملايين مئات الملايين، نقول لهم للورثه انتم ما تملكون لانها ما مملوكه لا ارض الا في ملك، حتى يخرجون من الدين. شنو الجواب الصحيح والشرعي؟ نقول سؤال، هو هذا مو سؤال، السؤال الثاني به أربعة فروع، قرينا الفرع الأخير صفحة 150. هل الأرض قابلة للتوريث أم لا؟ يا أرض، أرض الموات، وهل للصق قيمة شرعية لكي يقع الأرض فيه ويكون موضوعا للتوريث؟ طبعا السيد أخوي عليه الرحمة يقول الحق المتعلق بالأرض بما له من قيمة قابل للتوريث. منين جاء هذا الحق؟ بالصك، هذا رأي سيد أخوي، وترث منه الزوجة أيضا، لأن الزوجة لا ترث من الأرض عينين، وأما الحق، الحق ترث منه حال حال غيرها. أما سيد سيستان الله حفظه قال شنو صك؟ أنا عندي صك ميك كل شيء ما يسوي، لا يسوي حق ولا يملك، لا عاد شلون شنو الحل؟ لا الصك ما يفيد، وهو ما محجرها، وهو ما مسيجها، وهو ما محياها، فإذا هي ما مملوكة لا من جهة الحق ولا من جهة العين. فكيف يكون الورثة لهم حق فيها؟ الزوجة شنو الجواب؟ السيسي الثاني، الأرض المواد غير المسيجة. ليش غير مسيجة؟ لأنه إذا كانت مسيجة إلى حق، والحق يملكه الكل حتى الزوجة، أما إذا كانت محيات هم حق والكل ملكه. زين، فيقول الأرض المواد، نعم إذا دخلت في ملكه أو في حكم الملك الزوجة لا ترث، الأرض المواد غير المسيجة وما بحكمها. زين، يعني بحكم الغير مسيجة أو بحكم المسيجة، يعني شنو قلنا؟ الدفين، الحفور، لا تورث. هذا خلاص المطلب، لا تورث. ليش لا تورث؟ لأنه لا إرث إلا في ملك، وماكو لا ملك العين ولا ملك الحق، لا هو محيات ولا هو محجرها وهكذا. نعم هذا مهم جدا، هذا اللي يحلنا المشكلة حتى ما يخرجون الذول الورثة اللي هاي العين قيمتها ملايين أو مليار أو كذا من الدين. نعم لا نأذن لغير الورثة في إحيائها، يعني نأذن فقط للورثة بإحيائها كما لا نأذن للزوجة بذلك. فبالتالي هذا لا نأذن بقوة كون العين مملوكة للزوج من جهة عدم الإذن، صح هو ما مملوك شرعا، لكن السيد الحاكم الشرعي الله يحفظه السيد السيستاني يقول لا نأذن لغير الورثة بالإحياء، خلي الورثة يحيوها وتملكوها. زين، طبعا هذا هم يترتب عليه شيء، إذا أحياها الورثة ما يصير إرث، يصير ملك فيخمس، وكذلك لا نأذن للزوجة بإحيائها. تأملوا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.